اليوم هزين تخففوا على الناس
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فكنا قد ابتدأنا بتفسير سورة التغابن وقد ذكر الله جل وعلا الفرق العظيم بين
مستمعيك ومشاهديك وجزاك الله خير
وقد ذكر الله جل وعلا الفرق العظيم بين المؤمنين والكافرين في يوم لقاء رب العالمين في يوم الجمع في يوم القيامة مما ينتج عنه التغابن العظيم حيث كان ما لدى الكافرين يماثل ما لدى المؤمنين من جهة ما خلقه الله لهم ووهبهم إياه لكنهم أعرضوا عن طاعة الله وعن النور الذي أنزله الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فكان ذلك من أسباب خسارتهم ومن أسباب إحساسهم بالغبن الشديد في يوم القيامة حيث إن المؤمنين قد فاتوهم بمراحل عظيمة فدخل المؤمنون الجنة وبقي هؤلاء في نار جهنم وكانوا فيها خالدين ثم ذكر الله جل وعلا في أواخر هذه السورة سورة التغابن الأعمال الصالحة التي عملها المؤمنون في الدنيا فكانت من أسباب دخولهم للجنة ومن أسباب سعادتهم وفلاحهم تلك الأعمال التي تركها الكافرون فكانت من أسباب خسارتهم وإحساسهم بالغبن الشديد في يوم القيامة ما هذه الأعمال؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم وأطيع الله وأطيع الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم
هذه الآيات تتحدث عن صفات المؤمنين التي جعلت الكفار يحسون بالغبن عندما قارنوا حالهم بحالهم يوم القيامة قال الله جل وعلا في أولها: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي ما يأتي على العباد من آلام وأكدار وأحزان في الدنيا فإنما هو بقدر من رب العزة والجلال. ومن ثم فالمصائب المالية والأمراض التي تأتي على الأبدان وفراق الأحباب، هذا كله من المصائب التي قدرها رب العزة والجلال، لا سبيل للعبد للتخلص منها. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، أي بمشيئة الله وقدره النافذ وخلقه جل وعلا. ومن يؤمن بالله، أي من كان مصدقا بالله موقنا بخبر الله، فإنه حينئذ سيعلم أن المصائب من عند الله جل وعلا، ومن ثم يهدأ قلبه ويرتاح ضميره وتطمئن نفسه مهما جاءه من المصائب. وقد ذكر الله جل وعلا في عدد من النصوص بأنه يثبت الذين آمنوا في الحياة الدنيا، يعني أنه يرزقهم الطمأنينة والسكينة والإيمان بقضاء الله وقدره، فلا يجزعون لما أصابهم ولا يتكدرون، لأنهم يعلمون أن الله جل وعلا هو الذي قدر هذه الأمور، وأن محبة الله ورحمة الله وأن رحمة الله بالعبد أعظم من رحمة العبد بنفسه. فإذا علمت أن ما قدره الله جل وعلا إنما هو لمصلحتك، أن ما قدره الله جل وعلا من المصائب إنما هو لمصلحتك، اطمأنت نفسك وهدأت وسكنت بإذن الله. ثم إذا علم العبد أن الأقدار المؤلمة لا سبيل للتخلص منها، فحينئذ تطمئن نفسه، لأنه يعلم أنه لا مجال للفرار من أقدار الله المؤلمة. وحينئذ يعلم العبد أن مقابلة هذه المصائب بالحزن والكدر والتغير والتأثر لا تنفعه في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما الذي ينفعه أن يقابل ذلك بالرضا بأقدار الله المؤلمة والسعي في إزالتها ما استطاع لذلك سبيلا. وأيضا من آمن بالله وبشرعه فإنه حينئذ سيكون من المهتدين. وفي هذه الآية إشارة إلى أن بداية الهداية تكون من القلب، أن بداية الهداية تكون من القلب، ولذلك على الإنسان أن يتفقد قلبه ليكون قلبا سليما قابلا للخير والذكر والمواعظ. قال تعالى: والله بكل شيء عليم، أي يعلم أحوال العباد ويعلم ما في قلوبهم، فهو جل وعلا مطلع على ما في القلوب والضمائر، لا يخفى عليه شيء منها. ثم فهذه هي الوسيلة الأولى التي تجعلك ممن يفوز يوم القيامة، الإيمان بالله وبقضائه وقدره. وأما الوسيلة الثانية فهي طاعة الله وطاعة رسوله بالمبادرة إلى امتثال أوامرهما، كما قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. والطاعة هي المراد بها التنفيذ الكامل لأوامر الله جل وعلا ولأوامر رسوله. وقال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، لأن طاعة الرسول تجب على الاستقلال، بخلاف لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يأمرك بما يخالف أمر الله. وأما طاعة غير الرسول فإنها مقيدة، فإنها مقيدة. ولذا قال صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الله. ثم قال تعالى: فإن توليتم، أي لو قدر أنكم أعرضتم ولم تستجيبوا لله ولرسوله ولم تطيعوا أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ يكون الرسول قد أدى المهمة التي أمره الله بها، وهي البلاغ والتوضيح والإرشاد. ولذا قال: فإنما على رسولنا البلاغ المبين، أي مهمة هذا النبي منحصرة في البلاغ وإخبار الناس بهذا الدين بطريق واضح جلي لا لبس فيه. ثم قال تعالى: الله لا إله إلا هو. في الآية الأولى أمر بالإيمان بالقضاء والقدر وعدم الجزع من أقدار الله المؤلمة، وفي الآية الثانية الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله، وفي الأمر الآية الثالثة التأكيد على ألوهية الله، كأنه قال: ولا تصرفوا شيئا من عباداتكم لغير الله جل وعلا. فقال: الله لا إله إلا هو، أي هو المستحق للعبادة وحده دون من سواه. لا إله أي لا معبود بحق، ولا يستحق العبادة أحد إلا هو جل وعلا. ثم قال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. على الله أي وحده، بحيث لا يتوكلون على أحد سواه. ما هو التوكل؟ التوكل الاعتماد بالقلب على الله جل وعلا، وتفويض الأمور عليه سبحانه وتعالى، ومعرفة أن الأسباب لا تؤثر بنفسها، وإنما تؤثر بأمر الله جل وعلا. ومن هنا فتفوض أمرك كله لله جل وعلا. ومما يدخل في التوكل أن تفعل السبب، لأن الله جل وعلا قد أمرك بفعل الأسباب، لكن النتائج ليس الذي أوجدها هو السبب، وإنما الذي أوجدها رب العزة والجلال. وقال: وعلى الله، قدم على الله لبيان أن التوكل لا يكون إلا عليه جل وعلا. متى توكل الإنسان على الله؟ عرف أن الله هو النافع الضار، وعرف أن الله هو المتصرف في الكون، إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا توكل العبد على الله فحينئذ لن يخاف إلا من الله، ولن يرجو إلا الله، ولن يخشى إلا الله، وسينيب إلى الله، ويستشعر مراقبة الله. وقال المؤمنون لبيان أن التوكل من خصال الإيمان، لبيان أن التوكل من خصال الإيمان. ثم قال تعالى موجها الخطاب للمؤمنين: إذا اتصف العبد بالصفات السابقة أصبح من المؤمنين. ومن ثم المؤمن يؤمر بالصفات الآتية، لأن الصفات الآتية يكون فيها التفاوت بين المؤمنين فيما بينهم يوم القيامة. ولذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، خطاب موجه للمؤمنين. قال فيه: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. من أداة تبعيض، إن للتأكيد ومن للتبعيض، أزواجكم. يدخل في هذا الأزواج الرجال والزوجات النساء. قوله: وأولادكم، أي الذكور والإناث. عدوا لكم، أي أن بعض هؤلاء يسيء إليكم ويلحقكم بسببهم نقص المكانة عند الله جل وعلا، بحيث قد تشعرون بالغبن بسببهم. وقد والمراد بهذا أن بعض الناس قد يأمره أهله من أزواج وأولاد بأن يعصي الله جل وعلا وأن يجتنب طاعة الله سبحانه وتعالى، وبعض الأزواج والأولاد قد يحبهم الإنسان فيكون ذلك من أسباب عدم قيامه معهم بأمر الله، فلا يأمرهم بصلاة ولا ينهاهم عن معصية، وبالتالي يكونون أعداء له. قال عدوا لكم فاحذروهم، أي انتبهوا منهم، انتبهوا منهم لئلا يلحقكم شيء من النقص في المنزلة يوم القيامة بسببهم، ولئلا تقدموا على شيء من معاصي الله بسببهم. والحذر بأن يحتاط الإنسان في التعامل معهم ليكون تعامله معهم على وفق شرع رب العزة والجلال. قال تعالى وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. يقول ولو كان الأبناء والبنات والأزواج قد لحقكم شيء من الأذى بسببهم وقد يلحقكم شيء من النقص بسببهم، فإذا جاءكم شيء من التصرفات فقابلوا تصرفاتهم بالعفو والصفح والتجاوز، لئلا تكون هذه الآية سببا من الأسباب المؤدية إلى إعراض الإنسان عن أهل بيته من زوجات وأولاد. فقال فيها وإن تعفوا. العفو في الأصل الزيادة في التغطية، الزيادة في التغطية، والعفو الشيء الفاضل، كأنه قال أحسنوا إليهم زيادة إحسان أكثر مما يحسنون إليكم. وتصفحوا، الصفح الإعراض والتجاوز عن أخطاء الآخرين. وتغفروا، أي تغطوا أخطاءهم ولا تعاملوهم بناء عليها، فحينئذ فإن الله غفور رحيم. أي إذا عاملتم العباد بالعفو والصفح والتجاوز فإن الله سيعاملكم بمثل ما تعاملون به الناس، فإن الجزاء من جنس العمل. ثم قال تعالى إنما أموالكم، إنما للحصر، فالآية الأولى من للتبعير، وهنا إنما لبيان أن هذا الحكم يشمل جميع الأموال والأولاد، لم يذكر هنا الزوجات، وإنما قال إنما أموالكم وأولادكم فتنة. والأموال جمع مال، ويشمل فيها وتشمل النقد، ويشمل السكن، ويشمل المراكب، ويشمل الملابس، كل هذه أموال، ويشمل العقارات، كل هذه أموال، فليس المال منحصرا في النقد. قال إنما أموالكم وأولادكم من الذكور والإناث فتنة، أي تختبرون بهم لينظر هل تقومون فيها بأوامر الله وأوامر رسوله أو تعرضون، ويجعلكم حب المال والولد لا تقدمون على طاعة الله فيهما. ثم قال والله عنده أجر عظيم، أي أن الأجر الكبير الذي بلغ الغاية من الكبر والعظم عند الله جل وعلا، فهو سبحانه يعطي من بذل القليل الثواب الجزيل، ولذلك كان الأجر العظيم عند الله جل وعلا، فالحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف. ثم قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. التقوى أمر يبتدئ من القلب فيشمل أعمال الجوارح وأقوال اللسان، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فالتقوى أن يكون عندك معنى تخاف به من الله وترجو به الله وتحب الله، فيجعلك ذلك تقدم على أنواع الطاعات وتبتعد عن أنواع المعاصي. فاتقوا الله ما استطعتم. قيد التقوى هنا بالاستطاعة، المراد بالاستطاعة ما يكون في قدرة العبد، بحيث لا يلحقه الضرر به ولا يكون عاجزا عنه. وهكذا الأوامر الشرعية قد قيدت بالاستطاعة، كما قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذه الآية مقيدة للنصوص الأخرى الآمرة بالتقوى بإطلاق، كما في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ونحوها من الآيات. فهذه الآية بيّنت أن الواجب إنما يكون على قدر الاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم ذكر الله جل وعلا أيضا أمرا يتفاوت فيه الناس، فقال: واسمعوا وأطيعوا. السماع هنا يراد به سماع المواعظ، فإذا أتتك موعظة من الله بآيات قرآنية أو بأحاديث نبوية أو بكلام العلماء الثقات، فتقرب إلى الله بالسماع لها، فإن السماع المواعظ مما يعظم الله به الأجر للعبد. قال: واسمعوا وأطيعوا، أي قوموا بتنفيذ ما أمركم الله جل وعلا به وأطيعوا أوامره. فالناس يتفاوتون بهذه الأمور. قال: وأنفقوا، أي ابذلوا من أموالكم في سبيل الله جل وعلا خيرا لأنفسكم، فإنكم إذا فعلتم هذه الأمور فإن المستفيد من ذلك هو أنتم، وإلا فإن الله جل وعلا غني عنكم، ليس في حاجة إليكم. قال: وأنفقوا، فاتقوا الله واسمعوا، فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم. ثم ما الخير في أي شيء الخير؟ قيل المراد بالخير هنا في النفقة، فإنك إذا أنفقت في سبيل الله جازاك الله جل وعلا في الدنيا بثواب جزيل، وجازاك في الآخرة بالأجر العظيم. فإن من أنفق لله فالله جل وعلا قد وعده بالخلف. وقيل بأن المراد بالخيرية هنا تشمل التقوى وسماع الخير والذكر والطاعة والنفقة، فإن من قدم طاعة الله على هوى نفسه كان ذلك من أسباب جلب الخير له في الدنيا وفي الآخرة. قال: خيرا لأنفسكم، أي أنتم أول من يستفيد بفعلكم لهذه الأمور. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه. شح النفس تضييقها وبخلها، وقد يكون، والأصل في الشح أن يكون في المال، بحيث لا ينفق الإنسان النفقات الواجبة عليه، وقد يكون الشح في النفس في الأوقات، بحيث لا تستعمل أوقاتك في طاعة الله جل وعلا. قال تعالى: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أي الفائزون الذين وصلوا أعلى درجات الفوز بحيث يسبقون من عداهم ويغبنون غيرهم. ثم قال تعالى: إن تقرضوا الله قرضا حسنا. القرض أن تعطي غيرك مالا ليرد مثله بعد أن يستفيد منه، هذا هو القرض. والمراد بالقرض هنا أن تقدم شيئا لله جل وعلا ليعطيك الله ما هو أحسن منه، وسواء ذلك في مالك أو في وقتك أو في كلامك أو في أعمال جوارحك، فإنك تقرض الله من هذه الأمور بحيث تجعل نصيبا من هذه الأمور في طاعة الله جل وعلا. قال والمقدم في اسم القرض أن يكون للمال، لكنه قد يشمل بطريق التبع هذه الأمور. قال: إن تقرضوا الله قرضا حسنا. متى يكون القرض قرضا حسنا؟ يكون القرض قرضا حسنا إذا كان خالصا لوجه الله عز وجل، لا تريد به الرياء ولا تريد به السمعة، وإنما تريد به وجه الله، ولا تريد به الدنيا وإنما تريد به الآخرة. ويكون القرض حسنا إذا كسبت ذلك المال من حلال، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويكون القرض حسنا إذا أنفقته في مراض الله على وفق ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لو أنفقت مالك في الصد عن دين الله أو في إقامة له يلهو الناس به أو في وضع تجمعات تكون من الأمور التي تبعد الناس عن أنواع الطاعة، فنقول لك حينئذ هذا ليس من القرض الحسن، بل يعود عليك بالوبال. قال: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، أي يعظم، أي يعطيكم بدله أضعافا مضاعفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. وكما قال الله جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أيضا من صفات القرض الحسن عدم إلحاق المن والأذى به، فلا تمن على من أحسنت إليه، فإن المن يبطل الأجر والثواب، كما قال تعالى: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. إذن الفائدة الأولى التي تحصل من هذا القرض مضاعفته، والمضاعفة قد تكون بمضاعفة الأجر والثواب بما يناله الإنسان في الآخرة، وقد تكون أيضا بالخلف الجميل في الدنيا، فإن الله قد وعد من أنفق في سبيله بأن يعطيه في الدنيا، كما قال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: يا ابن آدم أنفق عليك. وكما قال صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وينادي فيه مناديان، يقول أحدهما: اللهم أعطي ممسكا، اللهم أعطي ممسكا تلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي منفقا خلفا. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأسماء: أنفقي ولا توكي فيوكي الله عليك. قال في بيان ثمرة أخرى من ثمرات هذا القرض: ويغفر لكم. أنت يا أيها العبد عندك ذنوب ومعاصي وعندك تقصير، فلو وازنت مقدار نعم الله عليك بما عملته من الأعمال لكان عملك بمثابة النقطة اليسيرة في البحر العظيم، ومن ثم تحتاج إلى أن يغفر الله لك ذنبك. ومن أسباب مغفرة الله للذنب أن تقرض الله قرضا حسنا. وفي هذه الآيات مشروعية الأعمال التطوعية الجماعية التي ينفق فيها من المال، فإنه قال إن تقرضوا الله، فوجه الخطاب إلى المجموع ولم يوجهه إلى أفراد الناس. وفي هذا دلالة على أن الناس يتفاوتون في الآخرة بسبب هذه الأعمال. ثم قال تعالى والله شكور حليم، أي يشكر من أدى عملا صالحا ولو كان قليلا، فيعظم له الأجر ويكثر له الثواب، فيعطي على العمل القليل الثواب الجزيل، وهو جل وعلا المتفضل. حليم أي لا يعاجلكم بالعقوبة، فأنتم عندكم ذنوب ومعاصي فيؤخر معاقبتكم بالذنوب لعلكم تعودون إلى الله بفعل الأعمال الصالحة التي تزيل أثر هذه الذنوب، فإن الحسنات يذهبن السيئات، والقرض يغفر الله به الذنب، والتوبة والاستغفار مما يمحى عن العبد آثار الذنوب والمعاصي. ثم قال جل وعلا واصفا نفسه عالم الغيب والشهادة، أي لا يخفى عليه شيء مهما كان دقيقا أو يسيرا. وقال هنا الغيب أي ما غاب عنكم يا أيها العباد، وإلا فإن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء ولا يغيب عنه شيء. وقيل إن المراد ما ظن العباد أنه يغيب على الله، فإن الله عالم به مطلع عليه. قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. قال جل وعلا العزيز الحكيم، أي هو جل وعلا القاهر القادر على معاقبة أعدائه ومجازات أوليائه، الحكيم الذي يضع الأمور فيما يناسبها، ومن ذلك أن يرفع درجة من قام بهذه الأعمال وأن يخفض درجة من لم يقم بهذه الأعمال. وهو جل وعلا الحاكم الذي لا بد أن يقع حكمه، ولا يمكن أن يقف أحد في وجهه. في هذه الآيات من الفوائد أولا أن المصائب بقدر من الله جل وعلا، وأنه لا يمكن أن يحدث شيء في الكون إلا بتقدير رب العزة والجلال. ومن هنا فإن المؤمنين يصبرون على الأقدار بل يرضون، لأنهم يعلمون أن ما قدره الله جل وعلا إنما قدره لمصلحتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. وفي هذه الآيات أن الإيمان من أسباب الطمأنينة وسكينة القلوب، وأنك كلما ازددت من، وأنك كلما ازددت من الإيمان بقضاء الله وقدره كان ذلك من أسباب ورود السكينة والطمأنينة عليه. وفي هذه الآيات أن منشأ الهداية من القلوب، لذلك على العبد أن يراعي قلبه وأن يتفقده. وفي هذه الآيات أن الهداية منه، من الله جل وعلا، يهبها لمن يشاء، ولها أسباب يعطيها، يعطي بعض العباد الهداية بهذه الأسباب ويعطي آخرين منها بدون وجود هذه الأسباب. قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وفي هذه الآيات وجوب طاعة الله ورسوله وتقديم طاعتهما على محبوبات النفوس ومرادات القلوب، فنقدم أمر الله على ما نريده، فلا ننظر إلى أهواء نفوسنا ولا ننظر إلى ما يريده الآخرون أو ما يريده الشعوب، وإنما ننظر إلى إرادة رب العزة والجلال، ماذا أراد منا وبأي شيء أمرنا. وفي هذه الآيات أن وظيفة الرسل وأتباع الرسل هي تبليغ الشريعة، وأما الإلزام بها فهي فليست لدعاء الدعاة إلى دين الله. وفي هذه الآيات أن العبادة حق خالص لله لا يجوز صرفه لأحد سواه، وأن الناس يتفاوتون بحسب ما لديهم من العبادات. وفي هذه الآيات وجوب إفراد الله بالتوكل، بأن نعتمد عليه وأن نعرف أن الأسباب لا تؤثر بنفسها، وأن القوة والعزة والمنعة التي توجد عند الناس في الدنيا لا تجدي عند أمر الله شيئا، وأن الله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. وفي هذه الآيات بيان أن بعض الأزواج والأولاد قد يكون من أسباب ابتعاد الناس عن دين الله، من أسباب ابتعاد الإنسان عن دين الله وعن شرعه، ولذلك على الإنسان أن يحذر منهم. وفي هذه الآيات وجوب أمر الأزواج والأولاد بطاعة الله الواجبة وعدم جواز التهاون في ذلك. وفي هذه الآيات أن العبد المؤمن يفكر في أي عمل قبل أن يقدم عليه، هل هو مما يرضي الله جل وعلا أو لا، لقوله فاحذروهم، أي تبينوا في التعامل الذي تتعاملون به معهم، هل هذا التعامل يكون على وفق شرع الله أو لا يكون كذلك. وفي هذه الآيات الأمر بالعفو والصفح والتجاوز، وخصوصا في من للإنسان بهم قرابة من الزوجات والأولاد. وفي هذه الآيات أن من عامل الناس بالعفو والصفح فإن الله جل وعلا يعفو عنه، إذ الجزاء من جنس العمل. وفي هذه الآيات بيان أن الأموال والأولاد محل فتنة واختبار للعبد، ينظر هل يكسبها من حلال، وهل ينفقها في طاعة، وهل يأمر أولاده بالخير والهدى أو لا. وفي هذه الآيات أن الأموال والأولاد ليست مذمومة بإطلاق، وإنما يذم من المال ما كسبه العبد من معصية، ما كسبه العبد من حرام أو أنفقه في معصية. أما إذا كان العبد يكتسب المال من الحلال وينفقه في الطاعات فهذا ليس مذموما. وبهذا نعرف حقيقة الزهد، فليس المراد بالزهد أن تبغض المال أو تتجافى عن المال، لا، الزهد يراد به أن تعمل لآخرتك فتترك ما لا ينفعك في الآخرة. فإذا كان المال ينفعك في الآخرة فحينئذ ليس ترك المال من الزهد. ويدلك على هذا أن الله جل وعلا قد أمر بالاكتساب وحث عليه ورغب فيه في مواطن من كتابه. وفي هذه الآيات بيانه وفي هذه الآيات الأمر بالتقوى وتقييد التقوى المأمور بها بالاستطاعة. وفي هذه الآيات أنه لا يوجد واجب على المكلف والمكلف يعجز عنه، فإن الله لا يكلف عبدا إلا وفق ما استطاعه، بل إن الله جل وعلا قد يخفف عن العباد بعض العبادات مع قدرتهم عليها لحكم عنده جل وعلا. وفي هذه الآيات أن أهل الإيمان يتفاوتون بمقدار تفاوتهم في التقوى وسماع المواعظ والطاعة والنفقة. وفي هذه الآيات والإيمان وفي هذه الآيات الأمر بالسماع للمواعظ، وقد قال الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وذم الله جل وعلا أولئك الذين يعرضون عن الاستماع للمواعظ، فقال جل وعلا: سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. وقال تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. وفي هذه الآيات التحذير من صفة الشح والبخل وبيان أن الشح صفة ذميمة. وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من سبقنا من الأمم أهلكوا بسبب الشح، وأن الشح حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. ولذلك نقول بأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، لقوله هنا: خيرا لأنفسكم. وفي هذه الآيات أن ما يؤديه الإنسان من الطاعات والأعمال الصالحات إن هو المستفيد الأول منه، والله جل وعلا غني عنه، وقد يستفيد منه عباد آخرون بأن يقتدوا به أو يكون من أسباب ورود الخير لهم، ولكن الله جل وعلا غني عن العباد. وفي هذه الآيات استحباب تعلم الإنسان للأعمال التي تؤدي إلى مغفرة الله، لعل الله جل وعلا أن يغفر للعبد. وفي هذه الآيات تقديم القروض في سبيل الله بقرض المال والوقت والجهد والعمل، ليكون الإنسان قد أرضى ربه جل وعلا، فيضاعف الله له الأجر ويغفر له الذنب ويعلي له الدرجة. وفي هذه الآيات إشارة إلى أن الناس في الآخرة إلى أن المؤمنين في الآخرة يتفاوتون بحسب هذه الأمور السابقة: الإيمان والطاعة لله ولرسوله وإفراد الله بالعبادة والتوكل والعفو والصفح والتجاوز والحذر من الفتن وتقوى الله والسمع والطاعة والنفقة وترك الشح وإقراض الله القرض الحسن. وفي هذه الآيات تحري العبد في نفقته وصدقته أن ينفق من المال الطيب الحلال، وأن ينفق بطيب نفس منه بدون منة وبدون أذى. وفي هذه الآيات اتصاف الله جل وعلا بهذه الأوصاف المذكورة فيها، فالله بكل شيء عليم، وهو جل وعلا غفور رحيم، وهو جل وعلا عنده الأجر العظيم، وهو جل وعلا شكور حليم، وهو جل وعلا عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. أسأل الله جل وعلا أن يسبغ علينا وعليكم نعمه. اللهم ارفع درجاتنا في جنة الخلد. اللهم إنا نرجو أن نسألك مرافقة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل للعمرة طواف وداع؟
العمرة من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه، وخصوصا في هذه الأيام الفاضلة في شهر رمضان. والعمرة في أول شهر رمضان تماثل العمرة في آخره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان كحجة معي، ولم يفرق بين أول الشهر وآخره. وكون الإنسان يقوم هذه الأيام العشر بالصلاة والعبادة خير من إتيانه بالعمرة فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ولم يقل من اعتمر ليلة القدر. فحينئذ نقول: اشتغال الإنسان بالصلاة في هذه الليالي أعظم أجرا وأكثر ثوابا عند الله جل وعلا من أداء العمرة.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: من أفطر رمضان لعذر، هل يقضي أول رمضان أم يصوم ستة من شوال ثم يقضي رمضان؟
من أفطر في رمضان لعذر فإنه يجب عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها، لقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أي يجب عليه أن يصوم أياما مماثلة للأيام التي أفطرها في عددها وعدتها. وإذا تقرر هذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد رغب في صيام ست شوال، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وقد ورد، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه بإسناد صحيح، وقال في هذا الحديث: ثم أتبعه، وثم تفيد التعقيب، وهكذا أيضا كلمة أتبعه تفيد التعقيب. فدل هذا على أنه لا بد أن يصام الشهر كاملا قبل أن تصام الست، فيصوم العبد الشهر قضاء وأداء كاملا قبل صيام الست من شوال. وأما بالنسبة لأيام التطوعات الأخرى، مثل صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وصيام الاثنين والخميس، فهذه الأيام يجوز للإنسان أن يصومها قبل أن يصوم قضاء رمضان، وذلك لأن الحديث إنما ورد في صيام ست من شوال. وأما ما ورد من الحديث أن الله لا يقبل نافلة حتى تؤدى فريضة فالمراد ما اجتمع في وقت واحد. نعم.
يقول السائل: هل يدخل منع زيارة القبور للنساء بزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لمن راحت في المدينة؟
من فضل الله عز وجل أن أعطى النبي صلى الله عليه وسلم خصائص ليست لغيره، ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن من سلم عليه في أي مكان يماثل من سلم عليه بجوار قبره صلى الله عليه وسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فسلموا علي حيثما كنتم فإن تسليمكم يبلغني، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فهذا لم يفرق فيه بين مكان ومكان، ولذلك من سلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أقصى الشرق أو أقصى الغرب فهو يماثل من سلم عليه صلى الله عليه وسلم بجوار قبره صلى الله عليه وسلم. ولذلك إذا أرادت المرأة أن تسلم على النبي فتسلم عليه من أي مكان. وظواهر النصوص السابقة التي أوردناها بالأمس تدل على المنع، منع المرأة من زيارة القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور، وإذا فدل هذا على أن كثرة الزيارة من المرأة للقبور كبيرة لأنه لعن فيها، وهذا يدل على أن الزيارة مرة واحدة معصية وإن لم تكن كبيرة. وقال صلى الله عليه وسلم: لمن جامع الجنازة يريد الذهاب إلى المقبرة من النساء ارجعن مأزورات غير مأجورات. وقالت أم عطية: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زيارة القبور، قالت: ولم يعزم علينا. هذه الجملة فهم من أم عطية، وإلا فالأصل في النهي أن يدل على التحريم. فإن قال قائل بأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد امرأة على قبر فإذا بها تنوح، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله واصبري، فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فتركها النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم هنا لم ينكر عليها زيارة القبور، فنقول أنكر عليها الأمر الأعظم وهو النياحة، فلما لم تستجب له علم أنها لن تستجيب له فيما لو نهاها عن زيارة القبور. وقال قائل بأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عائشة دعاء زيارة القبور، فنقول علم عائشة دعاء زيارة القبور لأن عائشة تعلم الأمة، ويعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس سيأخذون منها العلم بتعليم الله إياه، ولذلك أخبرها صلى الله عليه وسلم بذلك، كما أن بعض أحكام الرجال أخبر به بعض نسائه، فلا يدل هذا على أن الحكم يشمل النساء. ومن هنا فإن الصواب أن المرأة لا تزور القبور حتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بأس أن تزور الروضة الشريفة، لأن الروضة مكان عظيم، الروضة مكان عظيم فاضل، قال فيه صلى الله عليه وسلم: ما بين منبري وحجرتي روضة من رياض الجنة.
السائل: هل يجوز للمعتكف أن يخرج للصلاة على أحد معارفه أو دفنه؟
إذا نذر الإنسان الاعتكاف كان الاعتكاف واجبا عليه، فإذا نذر اعتكافا فحينئذ لا يخرج من المسجد إلا لما لا يستغني عنه من مثل قضاء الحاجة أو الطعام الذي يأكله أو الاغتسال الواجب. وأما ما يستطيع الاستغناء عنه فإنه لا يفعله ولا يترك الاعتكاف من أجله. أما إذا كان الاعتكاف مستحبا فإنه يجوز للإنسان أن يقطع اعتكافه.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أنا تاجر أريد حكم الزكاة في عروض التجارة علما أنه علي دين أكثر من رأس مالي.
يسأل عن التاجر ماذا يزكي وماذا يفعل، فنقول له: يا أيها التاجر، زك على وفق ما يأتي. أولا، النقود التي عندك سواء كانت في يدك أو في حسابك البنكي زكها بإخراج ربع العشر منها، 2.5 من كل 100. وثانيا، السلع التي تعدها للبيع وتجزم ببيعها عليك بإخراج زكاتها بتقييمها في السوق، ثم بإخراج ربع العشر 2.5% من قيمتها في السوق. ثالثا، الأدوات والمعدات التي لا تنوي بيعها لا زكاة فيها، من مثل محلك التجاري بدون البضائع أو الدواليب التي توضع فيها البضاعة أو المكتب أو السيارة التي لا تنوي بيعها ولو كنت تشتغل فيها بانتقالك وذهابك وإيابك، فهذه لا زكاة فيها لأنك لم تقصد بيعها وليست من النقود. رابعا، النقود والديون التي لك على غيرك تنقسم إلى قسمين: دين على مماطل أو على مفلس، فهذه لا يجب عليك زكاتها لأنك لا تدري هل تعود إليك أو لا. ومثله أيضا، لو كان عندك ديون على جهات يمكن أن يجحدوا فحينئذ لا زكاة عليك فيها. والنوع الثاني، الديون التي لك على غير مفلس ولا مماطل، فهذه يجب عليك أن تزكيها ولو كانت أقساطا لم يحل القسط فيها. الأمر الخامس، الديون التي للآخرين عليك لا تخصمها من الزكاة، فإن الله تعالى قال: خذ من أموالهم صدقة، والمال هو ما كان في اليد. فإن قال قائل: هذه الديون سيزكيها صاحب الدين وسيزكيها المدين، فكيف تجب الزكاة في مال مرة واحدة؟ قيل له: هنا مالان وليس مالا واحدا، فالمال الذي في ذمة المدين نوع والمال الذي في يده نوع آخر، فهو يزكي المال الذي في يده ولا يزكي المال الذي في ذمته. ولذلك لو قدر أن الإنسان استلف دينا فكان في ذمته 100,000 لكنه أنفقها ولم يبق في يده شيء، قلنا لم يجب عليه زكاة. لماذا؟ لأنه ليس في يده شيء مع أنه في ذمته مال آخر، فدلك هذا على أن المالين ليس مالا واحدا. وعموم النصوص الشرعية توجب إخراج الزكاة في جميع الأموال التي تكون بيد الإنسان، ولم يأتي دليل يدل على الخصم خصم الديون من أموال الزكاة. جاء في أثر عن عثمان رضي الله عنه قال: إن هذا هو شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤدي دينه قبل أن نأخذ زكاته. فقال بعضهم بأن الدين يخصم به من الزكاة، وهذا فهم خاطئ، لأن عثمان قال: أعيدوا الأموال التي استدنتموها من أجل أن لا تجب الزكاة عليكم. فدل هذا على أن عثمان يرى أن الديون التي في ذمة الإنسان لا تكون مانعا من موانع وجوب الزكاة عليه. وفي هذا حكمة من حكم الشارع، ألا وهي أن المدين يبادر إلى سداد الديون التي تكون في ذمته، والشريعة تتطلع إلى أن يقوم من عليه دين بسداد هذه الديون وإبراء ذمته.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز صيام ستة من شوال متفرقة؟
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. فقوله ستا من شوال أي ستة أيام، ولم يشترط فيها التتابع، ولم يشترط فيها أن تكون في أول الشهر ولا في آخره، ولم يشترط فيها أن يصومها الإنسان في كل سنة، لو صام سنة دون سنة جاز له ذلك، ولو فرق أيام جاز له ذلك.
يقول السائل: ما حكم من طاف ولم يكاد يتأكد أنه بدأ الطواف من محاذاة مقابل الحجر الأسود، وقد طاف وشك هل طاف سبعة أو ثمانية أشواط؟
إذا شك الإنسان في الطواف فلم يدري كم عدد ما طافه من الأشرطة، فحينئذ نقول يعمل بغالب ظنه إن كان عنده غالب ظن، فإن غلب على ظنه أنه طاف ثمانية أجزاه، ولو كان الشوط الأول لم يطفه من الأول، وذلك لأننا نسقط الشوط الأول. وأما إذا كان الغالب على الإنسان أنه لم يطف إلا سبعة أشواط، فحينئذ نقول له: تأكد من أين ابتدأت الطواف، انظر إلى العلامات، من أين دخلت للطواف، هل دخلته من أي جهة، من جهة الركن اليماني أو من جهة حجر الحجر أو من جهة الحجر الأسود أو من جهة مقام إبراهيم، فإذا تذكر عرف حال نفسه. وأما إذا تيقن بأنه لم يطف إلا سبعة، وأن الشوط الأول إنما ابتدأه من عندي الركن من عندي مقام إبراهيم، فإننا نقول له: ننظر، إن كان الطواف مستحبا فحينئذ أنت بالخيار بين إعادته أو لا، وأما إذا كان الطواف واجبا كطواف العمرة فعليك أن تعيد هذا الطواف بعد أن تلبس إحرامك.
جزاكم الله خيرا. تقول السائل: اشترت مني أسهم الرابحة بثمانمائة ألف أسهم، والآن تساوي 85,000 ولها 6 سنوات حتى الآن، هل هذه الأسهم عليها زكاة؟
أسهم الشركات الناس فيها على نوعين: النوع الأول من يقصد بيع هذه الأسهم والمتاجرة فيها والاستفادة من فروقات الأسعار فيها، فهذه يجب على الإنسان أن يزكيها بحسب قيمتها في السوق، فيسأل كم قيمتها في السوق، وبالتالي يزكيها بناء على ذلك، لأنها أصبحت من عروض التجارة. والله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقد وقع إجماع الصحابة على إيجاب الزكاة في عروض التجارة. والنوع الثاني من هذه الأسهم ما لم يقصد صاحبه بيعه، وإنما قصد الاستفادة من الأرباح التي توزعها الشركة، ولا يقصد بيع هذه الأسهم مطلقا، لا بعد سنة ولا سنتين ولا ثلاث، فهذا لا تجب فيه الزكاة إلا في الوعاء الزكوي، أي في الأموال الزكوية التي تملكها الشركة، كعروض التجارة التي عندها والنقد الذي عندها، وإن كان هناك حبوب وثمار، أو كان هناك شيء من بهيمة الأنعام. فإذا كانت الشركة تقوم بإخراج الزكاة بناء على الوعاء الزكوي كما هو في هذه البلاد، اكتفى المساهم بما تخرجه الشركة. وأما إذا كانت هذه الشركات لا تدفع الزكاة، فحينئذ يجب على مالك الأسهم أن يخرج الزكاة بحسب الوعاء الزكوي الموجود فيها.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل تجب عليه الصلاة في صحن الحرم إن كانت فارغة رغم شدة الحر؟
إذا صلى الإنسان في أي جزء من أجزاء المسجد جاز له ذلك، فإن الله جل وعلا إنما أمر المؤمنين بالجماعة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمين بالصلاة في المسجد، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. فمن صلى في المسجد فيكون قد أدى الواجب وبرئت ذمته في أي مكان صلاه من المسجد، ولو كان في آخر الصفوف. ولكن العبد المؤمن يسعى إلى إرضاء ربه بجعل صلاته في الصفوف الأولى، فإن الملائكة تصلي على الصفوف الأولى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. وقال: خير صفوف الرجال أولها.
جزاكم الله خيرا. لقول السائل: نريد منكم النصيحة للذين يتشاجرون ويتضاربون في الحرم المكي من أجل المكان.
يقدم الإنسان إلى هذه المواطن من أجل الرغبة في رضا رب العزة والجلال، ويقدمون من أجل الحصول على الأجر والثواب، لكن قد يرجع بعضهم بوزر أكثر مما حصله من الأجر والثواب. وخصومة المؤمنين وإيذاؤهم من المحرمات وأداء صلاة التراويح من المستحبات، فكيف يقدم العاقل مراعاة المندوب فيفعل من أجله أمرا محرما؟ والله تعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن جاء إلى المسجد ولم يجد مكانا فيه فانصرف أو بحث عن موطن آخر كتب له أجر الصلاة في ذلك الصف الذي قصده وأراده، فإن الله جل وعلا يثيب من أراد العمل الصالح وبذل له أسبابه ولم يتيسر له ثواب من عمل في ذلك العمل، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما، صحيحا مقيما. ومن هنا فإذا كان هناك مشاجرة فترك هذه المشاجرة وتوجه إلى ربك أن يعوضك خيرا من ذلك المكان، واعلم بأنك قد أجرت لكونك قد أعرضت عن هذه المشاجرة، وأجرت لكونك لم تساعد الشيطان على أخيه ليأثم بسببك، وأجرت بسبب كونك قد قصدت هذا العمل وبذلت له الأسباب فمنعت منه بأمر خارج عن إرادتك، وأجرت أيضا بكونك قد كففت أذاك عن الآخرين حيث لم ترفع صوتك فتشوش على الآخرين في صلاتهم، وبحيث لا يفهمون ويتدبرون ما يقرأ عليهم من القرآن.
يقول السائل: هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟
التوسل إلى الله جل وعلا بشيء من العبادات، بشيء من الأمور على أنواع. النوع الأول أن نتوسل إلى الله بشيء من صفاته، كما تقول: ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فتوسلت إلى الله بصفة من صفات الله، وهذا جائز. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. النوع الثاني أن تتوسل، فلو توسلت بالله جل وعلا فقلت: يا ربي، يا رب محمد، يا إله نبينا، جاز لك ذلك، وهذا من الأعمال الصالحة. النوع الثاني أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح، أن تتوسل إلى الله بعملك الصالح فتقول: ربي ربي عملت كذا فأنلني رضاك، فهذا جائز. قال تعالى عن المؤمنين: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر. فهنا توسلوا إلى الله جل وعلا بكونهم قد استجابوا لداعي الإيمان. ومن هذا أن تتوسل بمتابعتك للنبي صلى الله عليه وسلم، فتقول: اللهم إني أتوسل إليه بكوني أسير على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. أو تتوسل إلى الله بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا جائز ولا حرج على الإنسان فيه. النوع الثالث أن يتوسل الإنسان بمكانة النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا ليس بجائز. لماذا؟ لأن التوسل عبادة، والعبادة لا ننشئها من عند أنفسنا، بل لا بد أن نكون فيها متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولقوله صلى الله عليه وسلم: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والتوسل بمكانة الرسول أو جاهه لم يقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به، ولم يفعله، ولم يفعله صحابته، فلا يكون من المشروعات، بل يكون من البدع، وليس شركا، ليس شركا، وإنما هو من البدع. النوع الرابع أن تتوجه بالدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، كما لو قال بعضهم: يا رسول الله أدخلني الجنة، أو يا رسول الله اغفر لي، فهذا من عظائم الذنوب وهو من الشرك. قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
وقول السائل: هل يجوز إعطاء الزكاة إلى جمعية إلى بعض الجمعيات نقدا وهي تتولى شراء الزكاة وإعطائها لمن يستحق؟
الأفضل في زكاة الفطر أن يدفعها الإنسان بنفسه طعاما للمساكين، ليكون بذلك ممن باشر الطاعة بنفسه فيعظم أجره ويكثر ثوابه. ولا بأس أن يوكل الإنسان من يثق فيه ليشتري طعاما قبل يوم العيد فيصرفه للفقراء والمساكين، لا بأس في مثل هذا، فإن التوكيل في ذلك جائز، بشرط أن يكون من وكل ثقة عند من وجبت عليه زكاة الفطر.
يقول السائل: هل المال الذي أخذته من طريق جمعية وبقي عندي عليه زكاة مع أنه دين؟
إذا أخذ الإنسان مالا من الجمعية فإنه لا يخلو حاله من أحد أمرين: الأمر الأول أن ينفق ذلك المال قبل تمام الحول فحينئذ لا زكاة فيه، وذلك لأنه لا تجب الزكاة في المال حتى تمضي عليه سنة، فإنه لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. النوع الثاني: إذا أبقى الإنسان هذا المال ولم يتصرف فيه فحينئذ إذا بقي سنة كاملة وجب على مالكه أن يزكيه ولا يخصم قيمة الجمعية من ذلك المال.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل النظر إلى الكعبة عبادة؟
العبادات إنما نأخذها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا يصح لنا أن نقرر أن فعلا من الأفعال يكون طاعة لله وعبادة له سبحانه إلا بدليل. والأحاديث الواردة في ترتيب أجر على النظر إلى الكعبة أحاديث ضعيفة الإسناد جدا، لم تثب بل بعضها موضوع، ولم يثبت في الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لا بإسناد حسن ولا بإسناد صحيح ولا بإسناد ضعيف، ومن ثم نقول بأنه لم يرد في الشرع أن هذا العمل من العبادات والقربات.
السائل: هل تضاعف السيئة في الحرم مثل الحسنة؟
جاء في النصوص أن الصلاة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، وجاء في ذلك قوله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فدل هذا على أن هذه المواطن لها خصوصيتها، والنصوص قد دلت على أن من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. ولذا قال بعض الفقهاء بأن السيئة لا تضاعف في مكة، وقال بعضهم بأنها تعظم ولا تضاعف.
يقول السائل: هل يجوز لي إعطاء الزكاة إلى الأبناء الكبار؟
أمر الله جل وعلا الإنسان أن ينفق على أولاده متى كانوا محتاجين، فإذا وجبت النفقة عليك تجاههم لم يجوز لك أن تدفع الزكاة لهم، لأنهم يغتنون بما تدفعه إليهم من النفقة. قال تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. ومن المعنى في هذا أنك لو أعطيت الأبناء زكاة مالك فقدر عليهم الوفاة لعادت الزكاة إليك أو بعضها، فتكون حينئذ استفدت من زكاة مالك. الشارع يقول بحصر الاستفادة من الزكاة في أمور الآخرة، ومن هنا لا يصح لك أن تدفع زكاة مالك لأبنائك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إذا شرعت في صلاة النافلة ثم جاء من جنازة على قطعها وسلم الجنازة.
صلاة النفل يجوز على الصحيح أن يقطعها الإنسان في أثنائها، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. وقال: إذا كانت الصدقة في يد أحدكم فهو بالخيار، إن شاء أمضاها وإن شاء أمسكها. وحينئذ فأعمال التطوع والنوافل يجوز للإنسان أن يقطعها ولا يجب عليه مواصلتها، فإذا أقيم لصلاة الجنازة فيجوز لك أن تقطع النافلة من أجل أن تصلي صلاة الجنازة. والقول بجواز قطع النوافل هو مذهب أحمد والشافعي، وعند مالك وأبي حنيفة أنه لا يجوز قطع النافلة ويجب إكمالها، ولعل القول الأول أرجح القولين، إلا أنه يستثنى من ذلك الحج والعمرة، فإنه إذا ابتدأ الإنسان بها وجب عليه إكمالها، لقول الله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا لقيام ليلة القدر، وأن يتقبل منا القيام والصلاة والدعاء وسائر الأعمال الصالحة، وأسأله جل وعلا أن يتجاوز عن ذنوبنا كلها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.